الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. المتن الجديد هذا هو أن كل شيء له ضد واحد، كل شيء من الأشياء ليس له ضدان بل له ضد واحد، والدليل على ذلك هكذا يذكر في بيان الدليل. اختلفوا العلامة هيك يبينه، يعني بعضهم بين دليل آخر غير الذي ذكر العلامة. الدليل الذي ذكر العلامة هذا هو أنه إذا كان للشيء ضدان فحينئذ نحن نسأل هل الجامع بينهما هو الضد أو نفس كل واحد من الشيئين. أكرر، إذا كان للشيء الواحد ضدان فهل الجامع بين الضدين هو الضد لذاك الأول أو أن كل واحد بخصوصه وبعنوانه هو الضد؟ فإن كان الأول يعني الجامع بينهما هو الضد، وطبيعي المقصود من الجامع يعني شنو؟ عنوان الأحد، عنوان الأحد أحدهما. ما نقول؟ نقول الضد هو عنوان أحدهما، صار عنوان انتزاعي وقد يكون عنوان حقيقي بس مو مهم. فإذا كان الضد هو الجامع بين هذين يعني عنوان أحدهما، إذن بناء على هذا لم يصر للضد الأول إلا ضد واحد وهو الجامع بين هذين، لا أن له ضدين. مفروض الجامع صار هو الضد والجامع شيء واحد، عنوان الأحد واحد. وإن فرض شق ثاني جي، وإن فرض أن كل واحد بخصوصه هو الضد للجامع، مثل من أمثل مثال؟ مثلا السكر، السكر حلو وأبيض، فلرب قائل يقول السكر له ضدان، أحدهما المر أو المرارة ما أدري شو أقول، والآخر شنو؟ السواد. فصار شيء واحد وهو السكر الذي هو أبيض وحلو صار له ضدان، المرارة والسواد. إذن صار بشيء واحد ضدان، وكل واحد بعنوانه الخاص، يعني المرارة بعنوان مرارة والسواد بعنوان سواد هو الضد، مو الجامع، مو عنوان الأحد، مو عنوان أحدهما ضد للسكر، بل كل واحد بعنوانه. إذا كان هكذا فنجيب، يعني أنت سبناك على أنه صار شيء واحد وهو السكر له ضدان وهو المرارة والسواد، أجاوبك أقول في الحقيقة هنا توجد تضادان، يوجد تضادان مو تضاد، لا تضاد واحد، يوجد تضادان. تضاد الأول بين من وبين من؟ حلاوة السكر ويا من ويا المرارة. والتباعد الثاني بين بياض السكر والسواد. على هذا الأساس ما صار إلا لكل ضد إلا لكل شيء ضد واحد، ما صار ضدان. أنت تتخيل في مسألة السكر المضادة الموجودة مضادة ماذا؟ واحدة. أحد الطرفين من هو؟ أنت تتخيل كذلك السكر، والطرف الثاني من هو المرارة والسواد. صح، إذا هيك سوينا كما تقول صار لشيء واحد ضده، لكن نقول هذا باطل. في مسألة السكر يوجد تضادان، أحدهما بين حلاوة السكر وبين المرارة من ذلك الطرف، والثاني بين بياض السكر وبين السواد من ذلك الطرف. إذا لم يصر بالتالي لكل ضد لكل شيء إلا ضد واحد. وفهرس من الأول، أكرر من الأول يا أخي، كل شيء واحد ليس له إلا ضد واحد. لماذا؟ لأنه لو كان له ضدان فنسأل هل الجامع بينهما هو الضد أو كل واحد بخصوصه؟ إن كان الجامع فهذا معناه أن الشيء الواحد صار له ضد واحد، ما صار له ضدان، لأن الجامع واحد، عنوان الأحد أحدهما واحد، هذا مو أنه ماذا. وإن كان كل واحد بخصوصه مثل كما في مسألة السكر، فقلنا على أنه في الحقيقة هنا توجد مضادتان لا مضادة واحدة، وكل شيء في أحد المضادتين ليس له إلا ضد واحد. أطبق، يقول ولا يعقل، ولا يعقل للواحد، للشيء الواحد لا يعقل له ضدان. أقول وإحنا أمس كان كلامنا في أحكام التضاد، أمس بينا حكم واحد، بعد بقالنا ثلاثة، هذا الحكم الثاني، هذا حكم ثاني للتضاد، وهو أنه يعني التضاد لا يفرض بالنسبة إلى شيء واحد إلا الواحد. يعني إذا الشيء كان ضد واحد فضد شيء صغير، الشيء الواحد لا يكون ضد إلا واحد، فلا يضاد الواحد، ما يضاد شنو؟ الاثنين، يعني بحيث طرف واحد يصير وطرف ماذا؟ اثنين، ما يصير، لأن الواحد إذا ضاد اثنين فإما بجهة واحدة، جاء الواحد أنا فسرته يعني شنو؟ بالجامع، يعني بجامعهما، الجامع يكون هو الضد، أو بجهتين يعني كل واحد بخصوصه، فإن كان بجهة واحدة يعني بالجامع فهو المطلوب. يعني شنو فهو المطلوب؟ يعني بالتالي ما صار للشيء الواحد إلا ضد واحد، وهو المطلوب هذا أن ضد الواحد واحد، ويا واحد ضد الواحد صار واحد يا واحد، يعني وهو ذلك القدر المشترك، يعني الجامع بينهما، بين الشيئين، بين الشيئين. وإن كان بجهتين، التضاد مو بجهة واحدة مو بالجامع، بجهتين، يعني كل واحد بخصوصه بعنوانه، كما مثلنا بالسكر، كان جوابه، كان جواب هذا الرد، كان ذلك وجوها من التضاد لا وجها واحدا، يعني هذا ليست عملية مضادة واحدة بل تضادات هذه، وفي كل مضادة ماذا؟ لا يوجد للطرف الواحد إلا ضد واحد. وليس البحث فيه، يعني احنا ليس بحثنا ماذا؟ عن التضادات المتعددة، ونسلم في التضادات المتعددة كل واحد إلى ماذا؟ ضد واحد. احنا كلامنا في المضادة الواحدة، الضد الواحد ليس له ماذا؟ إلا ضد واحد. أما ذاك نقل لهم ما نريد نقرة أن في عمليات التضاد المتعددة كل واحد إلى مقابل واحد، وفي الحقيقة يثبت مطلوبنا ما ينفي. قال الحكم الثالث من أحكام التضاد هو أن التضاد منفي عن الأجناس. يعني شنو منفي عن الأجناس؟ يعني دائما عملية المضاد تصير بين النوعين، هيك يقولون الأخيرين للجنس القريب، النوعين الأخيرين مثل من؟ مثل السواد والبياض. يا أخي السواد والبياض هو النوع الأخير، قبله أكو نوع قبل السواد والبياض؟ لا، يعني قصدي هكذا أقول بعده صار اشتباه، بعده أكو نوع؟ لا، بل هو الأخير السواد والبياض هو النوع الأخير. ويشملهن ماذا؟ الجنس القريب. وما هو الجنس القريب؟ وهو اللون، وهو اللون. وإلهن جنس بعيد وهو ماذا؟ الكيف. فالمقصود ما دام هذان النوعان نوعين أخيرين يشملهما الجنس القريب، يصير المضاد ماذا؟ بينهما. أما بين نفس الأجناس هل هناك مضاد أم لا؟ بين نفس الأجناس بين الجنسين يقول كلا، المضاد دائما يصير بين الأنواع، وقلت الأنواع الأخيرة لا بين الأجناس. الدليل شنو هو؟ الدليل شنو هو؟ على أن الأجناس لا تتحقق مضاد بينها. يا أخي قالوا لا دليل لنا سوى الاستقراء، يعني مو المسألة مسألة برهانية، بل المسألة مسألة استقرائية. وإن كان العلامة لم يصرح بذلك، لكن في الكتب الأخرى يصرحون بذلك أنه لا دليل إلا الاستقراء. على أي حال، ولربما تقول أنت هذا الاستقراء باطل، لأن إذا أنا اتبعت بنفسي أجد بين الجنسين قد تتحقق مضاد. عجيب، جيب لي بالله فرد مثال الذي بين الضد، العفو، بين الجنسين، بين الجنسين توجد ماذا؟ مضاد. جيب لي فرد مثال وين؟ ايه كل سنة اذا تلقالي ماذا؟ جنسين بينهما ماذا؟ مضاد. هم يقولون استقرأنا لم نجد، وانتو حضرة جنابك زين الان بدقيقة واحدة ما شاء الله حصلت ماذا؟ جنسين بينهما مضاد. يقول ما شنو؟ خير وشر. الخير والشر هما جنسان، الخير جنس لما تحته، لما تحته، لأن المصاديق الخير ما شاء الله، هل إنفاق، هذا ينفق، ذاك مثلا يصلي، ذاك مثلا ماذا يزور، هاي مصاديق الخير جنسها ماذا؟ هو الخير. جنس هاي المصاديق هو الخير، ومصاديق الشرور جنسها الشر. فالخير والشر جنسان وبينهما مضادة بلا إشكال، بين الخير والشر يجتمعان مضادة مقابلة. إذن شلون تقول بين الأجناس ما تحصل مضادة مع بالاستقراء؟ شلون استقراء؟ ما تقول شلون استقراء والحال نحن نجد بالوجدان أن الخير والشر جنسان وبينهما مضادة، إذن بطل ما تقول المضادة لا تكون بين الجنسين. الجواب أولا وثانيا، أما أولا من قال الشر والخير جنس للمصادق لمصادقهم؟ هذا أول الكلام. ليس من البعيد أن نقول هما من الأمور الانتزاعية، يعني إحنا ننتزع من مصادق الخير عنوان من؟ الخير. فعنوان الخير راح يصير أمر انتزاعي، أمر اعتباري. وأنا قبل كم درس قلت لكم يا إخوان الجنس ما يصير إلا وين؟ في الحقائق، ولا يكون في الأمور الاعتبارية، بل هي كالجنس، لا أنها جنس، كالجنس. فهنا الخير والشر في الحقيقة ليس هو جنس، بل هو كالجنس لا جنس. فإحنا لا نشتبه بين الجنس وبين ما هو كالجنس. فالخلاصة الرد الأول، الخير والشر بالنسبة إلى مصادقهما ليسا جنسين، وإنما هما أمران ينتزعان من مصادقهما، فهما كالجنس لا جنس حقيقة. هذا أولا. وثانيا نقول من قال بين الخير والشر توجد مضاد؟ هذا أول الكلام. بس أنت بعد لابد تستغرب من هذا الجواب أكثر فأكثر. او اكثر. شلون ماكو بين الخير والشر مضاد؟ غير حكي هذا. يقول العلامة رضوان الله عليه: في الحقيقة المضاد بين في الحقيقة التقابل بين الكمال والنقص لا بين الخير والشر، بين الكمال والنقص هناك المقابلة، لكن بما أن الخير ينطبق عليه ماذا؟ كمال، عنوان الكمال، والشر ينطبق عليه عنوان النقص، فراح تصير مقابلة بالعرض، بالتبع بالعرض بين من وبين من؟ بين الخير والشر، وإلا تقابل بالذات ما موجود في حد أنفسهما بذاتهما لذاتهما، ما موجود تضاد بينهما بين الخير والشر. المضاد التقابل بين من؟ بين الكمال والنقص، وباعتبار عروض الكمال والنقص على الخير والشر صار تقابل بين الخير والشر، ولا تقابل ذاتي ما موجود. فما ادري صدق شيء ما ادري على اي حال، بس انت سواء كان صدق او مو صدق، بس اثر الصدق كما يقول العلامه. قد تقول هذا ما دفع الاشكال، نروح نروح للكمال والنقص. هو الاشكال نتنا وين نصبه؟ في الخير والشر. الان ماذا شوي نصعد لي فوق، نصعد للكمال ماذا؟ والنقص. فنقول الكمال والنقص وما جنسان، وبعد جنسان طب لا اشكال بعد جنسان وبينهما ماذا؟ مضادة. اذا بين الجنسين صار مضادة، فخير وشر بطلنا تقولي ماكو مضادة، لان مضادة حقيقية ماكو بالعرض، فنصعد للكمال والنقص. فلا بد وان يجيب، هو ما ذكر هذا انا اذكر، هو ما ذكر، فلا بد وأن يجيب بأن التقابل بين الكمال والنقص ليس تقابل التضاد، بل لا بد ماذا؟ تقابل العدم والملك. لا بد شيء جاوبها، يعني النقص هو عدم الكمال في المورد الذي من شأن أن يكون الكمال فيه، مو بعيد ترى عرفنا ما ترى هيك المسألة، مو بعيد. احنا مثلا انا مثلا عندي سبع ايدي، كم اصبع يا اخي؟ 10 اصابع، 11 اصبع ما عندي، يسمونه نقص هذا يوم يسمونه، ما عندي 11 اصبع، اصبع زايد ما عندي نقص ما يسمونه. ليش؟ لانه ليس من الشأن المورد ان يكون له اصبع زايد، بل اذا كان 9 يقولون هذا نقص. ليش؟ لا، من شأن ان يكون له الاصبع الاخر. فمو بعيد عيد عيد يعني العلام عيد عيد هذا الشيء، أركز عليه أنه النقص والكمال بينهما تقابل العدم والملك، ليس من البعيد، ليس تقابل التضاد حتى يأتي الإشكال فيه. أفهمت المطلب يا أخي من الأول؟ يقول الحكم الثالث للتضاد أن التضاد لا يكون بين الأجناس، والمستند قلت ما هو؟ ليس إلا الاستقراء. إن قلت نحن نجد أنه بين الأجناس يوجد تضاد مثل بين الخير والشر، أجبنا بجوابين، مع أنهما جنسان، جنسان الخير جنس لمصادقه والشر جنس لمصادقه، أجاب عن ذلك، قال على أنه ماذا؟ أولا من قال هما جنس؟ ليس من البعيد، هما أمور اعتبارية تنتزع من المصادق، والجنس لا يكون إلا في الحقائق، الخير والشر أمور اعتبارية فهما بمثابة الجنس لا جنس حقيقي. وأما ثانيا يرد على أنه من قال بينهما تضاد حقيقة، تضاد حقيقي ذاتي بين الخير والشر؟ منه قال؟ نقدر نقول المقابلة بين الكمال والنقص، وباعتبار عروض الكمال والنقص على الخير والشر يحصل المقابلة بين الخير والشر. وأنت لعلك لا تسكت وتقول ننقل اعتراضنا إلى الكمال ماذا؟ والنقص. نقول هما جنسان مع أن بينهما ماذا؟ مضاد. أجبنا أنه ليس من البعيد بينهما تقابل العدم والملك، قال وهو منفي عن الأجناس، وهو يا وهو تضاد منفي عن الأجناس يختص بالأنواع. أقول هذا حكم ثالث للتضاد، وهو ماذا الحكم الثالث للتضاد؟ وهو أنه منفي عن الأجناس أنا قلت المستند قالوا مثل القوشجي وغير القوشجي قالوا. المستند ماذا؟ هو الاستقراء نقطة. قد تقول هذا الاستقراء عندي باطل، ليش؟ لأن عندي أمثلة للأجناس بينها تضاد خير وشر. يقول ولا ينتقض بالخير والشر، ليش؟ أولا لأنهما ليس جنسين، قلنا مو من البعيد من الأمور الاعتبارية المنتهى إلى آخر ما حكيت بعد، حكيت أنا. وهذا جواب الأول انتهى. والجواب الثاني أن نقول من قال بينهما مضادة؟ حقيق بين ذاتيهما ماكو مضادة، باعتبار عروض الكمال والنقص يصير تقابل بينهما، ولا ضدين من حيث ذاتيهما ماكو تضاد، بل تقابلهما من ناحية الكمال والنقص باعتبار عروض يصير تقابل بين. وحكيت أنا همات هواي وبعد أترك الحكي. قال ومشروط، هذا الحكم الرابع يا أخي من أحكام التضاد، وهو ماذا؟ أن التضاد لا يكون إلا بين النوعين، قلنا جنسين ما يصير، إلا بين النوعين الداخلين تحت جنس واحد. أكرر، التضاد لا يكون إلا بين الجنسين، قلنا ما يصير إلا بين إذا ما يصير بين الجنسين، إذن إلا بين من؟ نوعين. لحد الآن ترى ما بين فرق شيء زائد، هذا من اتضح مما سبق، لكن الذي أريد أقوله أركز عليه هذا، أنه يشترط هذان النوعان داخلان ماذا؟ تحت جنس القرين، جنس واحد قرين، كما مثلت بالسواد والبياض يدخل تحت جنس واحد قريب، وهو ماذا؟ اللون. قد تشكل تقول شيخنا لا انا الان راح اجيب لك امثلة اكو تضاد بين شيئين ولا يدخلان تحت جنس واحد، انت تقول لابد ان يدخل تحت جنس، لا انا راح اجيب لك مثال الذي ما داخل تحت جنس واحد، يلا جيب لي بالعجل مثال، مثل الشجاعة والتهور. التهور ترى ضد مقابل الشجاعة يسموه ماذا؟ أو العفو مو مقابل الشجاعة، لا الذي من ما أدري شنو يقول زايد شجاع، لا خطأ نقول له ما زايد شجاع، أنه يدخل في موارد الذي ماذا؟ الذي ما يناسب للشجاع ماذا؟ أن يدخله. شوف فد مرة مثلا أكو مجمع من الأسود والسباع 100 سبع مثلا، تشوف على انه هو يدخل بيناتهم، هاي مو شجاعة، هاي يونا ويدخل بي، هاي تهور يسموه. على اي حال ذاك مقابل ماذا؟ الكذا من ذلك الطرف يسمونه ماذا؟ الجبن. على اي حال المقصود انه بين الشجاعة وبين التهور يوجد مضاد، مع أنهما لا يدخلان تحت جنس واحد، إلهن جنس واحد؟ لا، هذا يدخل تحت الفضيلة وذاك يدخل تحت الرذيلة، الشجاعة من الفضائل جنسها الفضيلة وذاك جنسه الرذيلة، إذن ما دخلان تحت جنس واحد، فكيف تقول بأن المضاد لا تكون إلا بين شيئين داخلين تحت جنس واحد، مع أن الشجاعة والتهور لم يدخلا أو ليس داخلين تحت جنس واحد، لأن جنس الشجاعة الفضيلة وجنس التهور الرذيلة إذن لم يدخلا تحت جنس واحد، فكيف تقول لا بد وان يدخلها تحت جنس؟ اجابه قال على انه من قال يوجد مضاد، يعني نفس ذاك الجواب اللي هناك بيناه هنا نبين، من قال توجد مضاد بين الشجاعة والتهور؟ لا، نتمكن نقول باعتبار عروض صفة الفضيلة وصفة الرذيلة صار التضاد مقابلة بينهما، فالتقابل حقيقة ليس بين الشجاعة والتهور، بين من؟ بين الفضيلة والرذيلة. هناك التقابل. انت تقول لي راح انقل الاشكال لهناك، تقول لي راح انقل الاشكال لهناك، لا بدك تجي تقول لي مثل ما هناك قلنا. نجاوبه، نقول لك الفضيلة والرذيلة بل قد يكون بينهما تراب صحيح، لكنهما يدخلان تحت جنس واحد وهو الكيف النفساني. الكيف النفساني قد يكون فضيلة وقد وقد يكون رذيلة، دخلا تحت جنس واحد. أكرر يا أخي أفهرس. الحكم الرابع من أحكام التضاد هو أن التضاد لا يكون إلا بين شيئين داخلين تحت جنس واحد. ولعلك تشكل وتقول الشجاعة والتهور لم يدخلا تحت جنس واحد، بل ذاك تحت الفضيلة وهذا تحت الرذيلة، مع أنه بينهما تضاد. أجاب عن ذلك بأنه من قال يوجد تضاد حقيقة بين الشجاعة والتهور؟ ليس من البعيد ماذا؟ باعتبار انطباق الفضيلة على الشجاعة والرذيلة على التهور صار التضاد بينهما، فتضاد حقيقة ما موجود، الذي حقيقة موجود هناك. وأنت تقول نرتقي إلى الفضيلة والرذيلة، قلت إذا ارتقيت وأتيت بالإشكال هناك أجبناك بأنهما داخلان تحت جنس واحد قريب وهو الكيف النفساني. قال ومشروط في الأنواع، يعني والتضاد في باب الأنواع مشروط بمن؟ يعني يكون الجنس واحد باتحاد الجنس. أقول هذا حكم رابع للتضاد الذي يعرض التضاد، قلنا عليه من على الأنواع من أحكام هذا شنو؟ وهو الاندراج. هذا وهو تفسير إلى الحكم، اندراج تلك الأنواع تحت جنس واحد أخير، الذي أنا عبرت عنه ماذا أثناء الشرح؟ قريب. هو الأخير القريب بعد شنو؟ طب أنت تريد تنقض بمن؟ بالشجاعة والتهور. يقول ولا ينتقض بالشجاعة والتهور، تقول لي ليس لهما جنس واحد، جنسهما مختلف، هذا جنس الفضيلة ذاك جنس الرذيلة. جوابه لأن تقابلهما ليس بالذات من حيث الفضيلة والرذيلة العارضتين، من حيث الفضيلة والرذيلة العارضتين عليهما على الشجاعة والتهور، لا من حيث ذاتهما. ذاتهما ما أكو تقابل بينهما. أنا قلت على أنه تقول أرتقي إلى الكذا، أجبتك قلت على أن الفضيلة والرذيلة داخلات تحت جنس واحد وهو الكيف النفساني. طبيعي هنا مكتوب العارضتان المناسب، عارضتين يكون يصير صفة إلى الفضيلة والرذيلة الذي هو مجرور. على أي حال صحح فيما في الطبعة الجديدة ماذا صحح؟ قال وجعل الجنس والفصل واحد. يقول قدس سره هذا المتن، لعل غيري يفهم منه شيء بس انا افهم منه هذا الشيء، يتبين محل تأمل عده. انا افهم من عنده هذا الشيء شنو؟ يقول افهم من هذا المتن انه دفع لإشكال مقدر. شنو هو الإشكال المقدر؟ هذا الإشكال، وهو أنه كيف تقول يشترط في التضاد أن يكون الضدان داخلين تحت جنس واحد؟ هذا باطل، عندي إشكال. ها ليش؟ قول يا رب العجب، أنا أقول لا يشترط. ليش؟ يقول لأنه كل ضد لما نأخذه مثل السواد ويا البياض، لما ناخذ كل ضد مع اخر، كل ضد ينحل علما الى جنس، كل شيء هو مركب خارجا، كل لابد مركب من جنس وفصل. فاذا كان هيك حينئذ نقول التضاد يا هل ترى يقع بين الجنسين، بين جنسي الشيئين النوعين؟ لان انت قلت التضاد يصير بين النوعين، فكل نوع ينحل الى جنس وفصل. التضاد من حيث الجنس كلا، هذا باطل. ليش؟ يعني الجنس واحد مشترك، الجنس واحد، جنس السواد والبياض واللون بعد لون واحد، فمو انه اشياء اثنين حتى تضاد يصير. كالتضاد يصير بين من؟ بسبب الفصلين، بين الفصلين. احسنت، ايه هذا اخر.
لكن هذا ضدك. ليش هذا ضدك؟ لأن الفصلين لا يدخلان تحت جنس واحد. أصل الفصول لعله ما تدخل تحت الجنس، لأن لو دخلت تحت جنس، لو دخل تحت جنس يلزم الفصل يحتاج إلى فصل. ليش؟ إنسان ويا الحيوان أو ويا البقر يدخل تحت من؟ تحت حيوان. لمن يدخل تحت جنس واحد، لذلك يحتاج الإنسان إلى فصل يميز الحيوانية التي فيه عن الحيوانية التي في البقر، والبقر احتاج إلى فصل يميز الحيوانية التي فيه ماذا؟ بل يا أخي دائما لازم دخول الشيئين تحت جنس واحد لازمه الاحتياج علما، يعني إذا وجد ما به الاشتراك لازم على أنه ماذا؟ ما به الامتياز. النامج لو كان الفصل وهو الناطق والصاحب يدخل تحت جنس واحد لازمه هذا الفصل يحتاج إلى فصل يميزه، يميز جنسه عن الجنس الموجود في ذلك الفصل، والفصل الثاني هم يحتاج إلى فصل، فكل فصل سوف يحتاج ماذا؟ إلى فصل. وهكذا لابد الفصل الثاني هم يحتاج إلى فصل كما يحتاج الأول، الثاني يحتاج على رأيك إذا يدخل تحت جنس واحد فصل الثاني هم داخل تحت جنس واحد هم يحتاج إلى فصل، ذاك الفصل الجديد هم داخل تحت جنس واحد هم يحتاج إلى فصل، وهكذا. فإذا ما نقدر نقول الفصول تدخل تحت جنس واحد، إذا وقع التضاد بسبب الفصول بين الفصول مع أنها ليس لها جنس واحد. أكرر هذا يا أخي، أكرر. العلامة الخاجة هكذا قال الطوسي رضوان الله عليهم أن التضاد يقع بين النوعين اللي داخلها تحت جنس واحد. الإشكال هذا أنه نقول النوعين كل واحد مركب من جنس وفصل، إذا كل واحد مركب من جنس وفصل نأتي نقول التضاد يقع بين نفس الجنسين، وهذا باطل لأن نفس الجنسين شيء واحد لا يكون فيه تضاد، شيء واحد لا يكون فيه، لا بد تقول بين الفصلين. إيه هذا ممتاز، ممتاز أحسن، هو هذا إحنا صحيح نقول، لكن نقول الفصلان لا يدخل أن تحت جنس واحد، فانتقض ما قلته ما تفضلت به من أن البدين حتما يدخل أن تحت جنس واحد، لا بين الفصول أكو تضاد لكن ما يدخل أن تحت جنس واحد. أصل لعلك قلت الفصول مثل الناطق والصائر ما يمكن يدخل أن تحت جنس واحد، عشان تحت جنس ما يمكن يدخل نسموه انه هذا تحت جنس. ليش؟ لانه دخل تحت جنس مثل ما يدخل الحيوان ويا الفرس مثلا او البقر يدخل تحت جنس واحد لازم الاحتياج الى الفصل، دائما دخول شيئين تحت جنس واحد لازم الاحتياج الى فصل. فانان الناطق والصائل اذا يدخل تحت الجنس لازمه الاحتياج علما الى الفصل، وهذا اعتقد تقدم عندي أن الفصل لا يندرج تحت هذا. إذا تتذكرون ماذا فيما سبق هذا بيناه، لأنه لو كان يدخل الفصل تحت جنس واحد يعني إذا يدخل تحت جنس واحد يعني الجنس راح يصير جزء منهم. إيه إحنا يندرج تحت جنس يعني الجنس جزء منهم، إنسان والفرس نقول يندرج تحت الحيوان يعني الحيوان جزء منهم، فإذا صار جزء منهم وهو جزء مشترك لازم الاحتياج الى فصل، ما به الاجتماع، فكل فصل يحتاج الى فصل والفصل الثاني الى فصل وهكذا. فاذا على هذا الاساس التضاد بسبب الفصول وهي ليس لها جنس واحد، هذا اشكال. يقول العباره التي تتعرض الى هذا الاشكال جواب، هذا جواب بسيط مختصر، انه التضاد يقع بين الامور الخارجيه. خلاص يعني شنو؟ يعني بين الامر الخارجي والامر الخارجي، والامر الخارجي شنو هو؟ النوع المركب من جنس وفصل اللي هو خارجا كل شيء خارجا شيء واحد. هذا الشيء الواحد ذا الوجود الواحد إذا يكون فزدا. أنت لا تأخذ لي بعد الجنس والفاس، هاي أجزاء يا أخي شو يسموها؟ تحليلية، يعني العقل يحلل ولا مو بالخارج. قل بالله تعال بالخارج راويني وين الحيوان وين النابق، براويني إياه ما أكون.
فالتضاد يقع بين الأمور الخارجية والأمور الخارجية ماذا؟ واحدة، وهي ماذا؟ النوع. فينحصر التضاد في النوع فقط وفقط وفقط. بعد لا تجيب لي الجنس وفاص، هاي أمور تحليلية يا أخي وليست بالخارج.
فما إلى معنى تقول لي إذ أنت لما قلت التضاد بين النوعين كل نوع ينحل إلى أبرك أسكت بعد كافي، لا تسوي لي كل نوع ينحل ماذا؟ أبرك ينحل، لكن التضاد ليس بين الأجزاء الانحلالية، بين نفس النوع.
طبق العبارة، قال وجعل الجنس والفصل واحد،
جعلهما واحد يعني ماذا؟ وجودهما واحد. الجعل والوجود، الجعل البسيط والوجود عبارة، الوجود واحد وهو النوع، وجود الجنس والفصل واحد وهو النوع.
فما دام وجود واحد احنا نقول التضاد يقع بين من؟ بين النوعين، بين الوجود الواحد وهو النوعين. بعد جنس وفصل جل انها اجزاء تحليلية. ترى صدق العبارة هواية ماذا؟ عبارة الطوسي خفية، انه سيري يقول حقه من العلامة رضوان الله عليه، يقول انا هذا افتهم لعله غير يفهم، لان هو العبارة ماذا؟ مغلقة ومجملة. ويقول جعله الجد والبض واحد، سيري يقول الرجال وهو مجمل يعني. اقول ولذلك بعض الكذا ينسب اليه انه يقول لولا هذا الرجل العظيم العلامة احنا ما كنا نفتهم شي يقول. اي اعترف يقول هذا انه ماذا؟ لولا شي يسمونه الا هذا الرجل العلامة اصلا ما كنا نفتهم شي يريد يقول ماذا. الخاجة الطوسي ببركته نفتهم شي يريد يقول. طبيعي بعض مرات العلامة قد يعتبر بحكي احنا ما نوافق به، لكنه هو الانسان لما يحكي حكي ولو غير موافق هو يبطي راس الخيط. شعب الخيط ماذا؟ على الانسان الله، يعني الفخر يصير هو للاول ولو يقول فرنسي باطل. قال وجعل الجنس والفصل واحد. اقول الجنس والفصل في الخارج شيء واحد، ليش؟ لان في الخارج ما عندنا حيوانية هنا وناطقية هنا. اصلا حيوانية مطلقة ما توجد، ناطقية مطلقة ما توجد يا اخي، وجود واحد، لانه لا يعقل حيوانية مطلقة. مطلقة عن شنو؟ يعني موجودة بانفرادها، اي موجودة بانفرادها بمثابة عقل التفسير. تنضم المن انضمت اليه او اليها الناطقية وصارت انسانا. لا 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 بالخارج بلط اشياء اثنين، مثل خلو سكن جبين وتخلطهن، العفو خلو سكر تخلطهن ويطلع ماذا؟ لا بل الحيوانية في الخارج هي الناطقية ووجودهما واحد. وهذه قاعدة قد مضى تقريرها في المسألة الرابعة، هناك تقدم في المسألة الرابعة أنه ماذا؟ وجود الجنس والفاصل ماذا؟ واحد في المسألة الرابعة. نقطة هذا واضح، لكن هنا الخاجة شيري يقول، الخاجة الطوسي هنا شنو؟ شيري يقول، يقول والذي يخطر لنا من هاي الجملة أن الغرض بذكرها ها هنا، يعني بتكرار هاي القاعدة اللي هناك تقدمت الآن ليش كررها والتراجع هناك. أنا قلت لك وسوف تأتي هذه القاعدة مرة ثانية في صفحة كذا، إذا مسجل كل ما أقول لها قايل لك أنا. فالعلامة يقول هاي لما تقدمت ليش تكررها بعد، وجه التكرار شنو؟ يقول والذي يخطر لنا أن الغرض بذكرها ها هنا، يعني مرة الثانية، الجواب عن إشكال ورد على اشتراط دخول الضدين تحت جنس واحد. التشترط أن يخرج تحت جنس واحد يجي إشكال، وتقرير إشكال أن كل واحد من الضدين بما أنه نوع، لأن قلنا التضاد يصير بين نوعين، كل واحد يدخل تحت من، كل واحد ينحل المن إلى جنس الفصل، قد يشتغل على جنس واحد. والجنس يعني ومن المعلوم الجنس ويا ذاك الجنس ما يقع تضاد، يعني جنس الشيئين جنس النوعين هو واحد، والجنس لا يقع به لأنه واحد فيهما يعني في كل النوعين. وإن وقع التضاد إنما في الحقيقة قاعد يسوي الفصول. هذا على هذا كل الزين موافق لمزاجنا الشريف، ولكن نقول الفصول جنسها ليس واحد، لكن الفصول لا يجب اندراجها تحت جنس واحد اصلا ما يمكن، لان لو اندرج تحت جنس واحد والا لزمت تسلسل الى جنس واحد، يعني الجنس راح يصير جزء منه فراح يشتركن في الجنس يحتاجن الى فصل، وهكذا الفصل الثاني هم يحتاج إلى يدخل تحت جنس واحد أم يحتاج فصل وهكذا.
هذا الإشكال.
فإذا انخرم ما قلت من أن كل ضدين لابد يدخل تحت جنس واحد، لا، الفصلان بينهما التضاد لكنه لم يدخل تحت جنس واحد. والجواب وتقرير الجواب أن الفصل والجنس واحد في الأعيان يعني في الخارج، وإنما يتميزان في العقل، فجعلاهما يعني وجودهن واحد ياهو، وهو النوع يعني هو النوع. فكان التضاد عارضا في الحقيقة علما عارض على الأنواع الذي وجودها ماذا واحد، لا للفصول الاعتبارية، لأن التضاد وين يقع؟ لأن التضاد إنما هو في الوجود لا في الأمور المتعقلة، في الأمور الاعتبارية العقلية. يقول هذا ما فهمته من هذا كلام الخاج الطوطي، ولعل غيري يفهم منه غير ذلك. قال الفصل الثالث. يا أخي الفصل الثاني خو ما نسيت شنو اللي قريناه. الفصل الثاني اقلب صفحة 58، الفصل الثاني كان عنوانه شنو؟ في الماهية ولواحقها. هسه يريد يذكر من تتمات البحث عن لواحق الماهية العلة والمعلول. ليش نقول هذا من لواحق الماهية؟ ليش ليش؟ لأن العلية والمعلولية من صفات الماهية. الماهية إما علة وإما معلول، فهذا من لواحق الماهية، لذلك راح يذكر ماذا بما أنه من لواحق الماهية. لكن تحت فصل لأهميته ولكثرة الأبحاث فيه عنوان تحت فصل مستقل. طبيعي احنا قدرتنا نقول العلية والمعلولية من لواحق الماهية، هذا همات التعبير بلي فيه مسامحة، هذا ميتم إلا على إصالة الماهية، على إصالة الماهية، الماهية تتصف بأنها علة أو معلول، أما على إصالة الوجود، الوجود إما علة وإما يلا سهل عيفنا هذا شيء جانبي. خوب يا أخي يقول في هذا الفصل ماذا مسائل. المسألة الأولى في نفس العلية والمعلولية، يعني شنو علة وشنو؟ يقول العلامة ما أظن فرد واحد ما يفتهم أن أكو واحد من يفتهم علة ومعلول، بعد شنو معناه؟ معناه للأمور الواضحة الضرورية القطعية، بس لا بأس للتنبيه بعض مرات، شرح اللفظ تنبيه توضيح فتشي جانبي. نقول إذا صدر شيء من شيء مثل النار يصدر منها شنو؟ حرارة. فالشيء المصدر الذي يصدر من هو النار يسموه علة. بس هذا المصدر قد يكون هو المصدر وحده كاملا يسمونه علة تام، وإذا نصف مصدر شو يسمونه؟ جزء علة بعد. والمصدر الصادر يعني شو يسمونه؟ معلول. خلاص بعد هذا واضح. طبق الفصل الثالث في العلة والمعلول. يقول كل شيء يصدر عنه أمر، مثل النار يصدر عنه أمر، أمر يعني شيء مثل من يصدر من حرارة وإحراق، سواء كان يصدر منه يوب الاستقلال وحده هذا يسموه علة تامة، أو بالانضمام يعني جزء علة راح يصير. الحاصل كل شيء يصدر عنه أمر فإنه علة لذلك الأمر وهو الحرارة أو الهذا، والأمر شن سمي معلول له لذلك الشيء. أقول لما فرغ من البحث عن لواحق الماهية، لأن فيما سرقت من نفسه عن الماهية ولواحقه من وحدة وكثرة وتشخص و شرع في البحث عن العلة والمعلول لأنهما من لواحق الماهية ومن عوارضها، لكن قلت على إصالة الماهية طبيعي هذيتهم. نقول الماهية إما علة وإما معلول. نقطة. وهما من الأمور العامة أيضا، يعني شنو العلية والمعلول؟ من الأمور العامة يعني التي تعرض على كل موجود بما هو موجود. الموجود بما هو موجود، أو الماهية بما على أساس الوجود نقول الموجود بما هو موجود، يعرض عليه ماذا؟ نقول إما علة إما معلول، فكل موجود من صفاته هذا من الأمور العامة. راح يصير قلنا الأمور العامة هي ما تعرض ماذا على كل موجود، الموجود بما هو موجود يسمون الأمور العامة، هذا أمر عام يسمون. نقطة. ونفس اعتبار العلية والمعلولية من المعقولات الثانية، هذا بحسب الظاهر بيناه فيما سبق، ليش قلنا من المعقولات الثانية؟ لأنه ما أكو وجود خارجي لنفس العلية ولنفس المعلولة. الذي أكو إلى وجود خارجي ياهو ذات العلة ذات النار وذات المعلول. أما وصف العلية جيب لي إياه بالله بالخارج، روح جيب لي وصف العلية جيبه تجيبه، لا تجيب لي النار،
النار هاي ذات العلة،
أنا جيب لي وصف العلية. لابد أن يقول لي في الذهن هذا شيخنا، وهو هذا ثابت، كل شيء ثابت في الذهن يسمونه ماذا؟ معقول ثانوي، والذي ثابت في الخارج يسمونه معقول أولي. ونفس اعتبار العلية والمعلول من المعقولات الثانية. ومن أنواع المضاف، يعني الإضافة من أنواع المضاف هو ماذا؟ إما علة وإما ماذا؟ معلول. هيك بعد راح يصير، لأن المضاف هو إلى ماذا؟ أنواع، لو أب لو ابن، لو علة لو معلول، لو فوق لو تحت، وهكذا. وفي هذا الفصل مسائل، الأولى في تعريف العلة والمعلول، وهما وإن كانا من المتصورات القطعية، مش قطعية يقولون، يقولون الواضحة الضرورية، على أي حال مقصوده هو هذا، لكن قد يعرض اشتباه أمة، فذكر على سبيل التنبيه والتميز ذكر ما يزيد ها ما يزيد ذلك الاشتباه.
الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في هذا اليوم نريد أن نذكر أقسام العلة. يقولون أقسام العلة أربعة: مادية وصورية وغائية وفاعلية. هاي أربعة صار بعد. أخذ كمثال حتى نطبق ذن عليه. السرير مثلا أخذه كما يمثل به السرير. السرير يا أخي مكون أولا من أعواد، أخشاب. أخشاب هو أخشاب ماكو سرير خميسي، لكن مجرد أخشابهم أيضا لا يحصل سرير. إذا أخشاب سأل عن مطروحة، هل نقول هي سرير بالفعل؟ كلا، بل هي سرير ماذا؟ بالقوة. يعني ماذا؟ فيها قابلية الصيرورة سريرا. هذه الأخشاب يعبرون عنها بالعلة المادية. فالعلة المادية للسرير إذن ما هي؟ الأخشاب، المكونات يا أخي، الأجزاء يسموها ماذا؟ علة مادية. الأجزاء يسموها علة مادية، وهي التي بها يكون الشيء شيئا بالقوة. بعد اتضح يكون الشيء شيئا، يعني بالأخشاب يكون السرير سريرا، لكن شنو؟ بالفعل وبالقوة. بالقوة. فإذا هذا خليه بذهنك، العلة المادية ما يكون الشيء به شيئا بالقوة، ما يكون يعني السرير به سريرا لكن مو بالفعل بالقوة. هذا الأول. الثاني، السرير بعد منين يتكون؟ من الصورة السريرية. الصورة السريرية هاي يعبرون عنها ماذا؟ علة صورية. علة صورية. وبها يكون السرير سريرا بالفعل وبالقوة. بالفعل. فلذلك الصورة العلة الصورية، الجزء الصوري، العلة الصورية، يكون الشيء بها شيئا بالفعل. أما المادة، العلة المادية الأخشاب، لا، يكون الشيء بها شيئا بالقوة. هذه اثنين. بعد راح نجي، فيحتاج السرير علما إلى فاعل. من هو الفاعل؟ سماحة النجار بل مولانا. وبعد السرير منين؟ شو يحتاج حصوله؟ هذا طبيعي النجار يسمونه علة ماذا؟ فاعلية. وبعد يحتاج علما إلى غاية. يعني شنو إلى غاية؟ يعني بعبارة أخرى النجار يصنع السرير لابد لغاية معينة، مو شيء.
السيول الجلوس يوم مثلا شنو للشنو؟ قد تقول لي لا مو للجلوس، فأقول لك شنو؟ تقول لي لا شيء. شنو لا شيء يعني شنو؟ يتونس عليه لابد ينظر إلى مو؟ هو هذا غاية صار، هو هذا غاية بعد صار، فلابد من وجود غاية. ما يصير بلا غاية لا يمكن تصير على أي حال. فهذه الغاية يسموها علة ماذا؟ غائية، علة غائية. يا أخي والثنين الأول يعني المادية والصورية هي من أجزاء الشيء، يعني من أجزاء السرير، فإن الصورة جزء من السرير والأخشاب جزء من السرير، فصح لنا أن نقول العلة المادية والصورية جزءان منين؟ من المعلول، من السرير، من المعلول. أما العلة الفاعلية والغائية خارجة، خارجة عنا، عن المعلول. غاية الأمر يتوقف حصول المعلول عليها، خارجة عنه يتوقف حصوله عليها. إذا صح لنا أن نقول، تكرار بعد تكرار ما عندي مطلب، أن العلل لكل شيء أربع، ثنتان جزء من المعلول، وهما المادية التي بها يكون الشيء شيئا بالقوة، والصورية التي بها يكون الشيء شيئا بالفعل، وثنتان خارجية وهما الفاعلية اللي للحصول منها يكون، وبعد شنو؟ والغائية الذي ماذا يتوقف ماذا لأجلها حصل وفعل الفاعل السريرة. قال في أقسام العلة، قال وهي فاعلية ومادية، يعني وهي العلة وصورية وغائية. أقول العلة هي ما يحتاج الشيء إليه، وهي على أقسام أربعة. ليش؟ وهي إما أن تكون جزءا من المعلول أو خارجة عنه. والأول شنو إذا كانت جزء؟ على قسمين قلنا، لو بها شيئية الشيء بالقوة أو بها شيئية الشيء ماذا؟ بالفعل. إما أن تكون جزء يحصل به الشيء بالفعل، يو لا يحصل به الشيء ماذا؟ يصير الشيء شيئا بالقوة. والأول الصورة يسموها علة صورية، صورة سريرية، والثاني المادة نفس الأعواد والأخشاب، بها يكون السرير، بمجردها يكون السرير سريرا بالمادة مو بالفعل، بالقوة مو بالفعل. هاي إذا كانت داخلية. وإن كانت خارجية يا هاي العلة، فإما أن تكون مفيدة مؤثرة موجدة فاعلة، يو لا يتوقف التأثير عليها، لأجلها التأثير صار. فالأول فاعل علة فاعلية، والثاني ماذا؟ غاية العلة الغائية. مطلب الجديد يا أخي، يقول متى ما حصلت العلة بتمامها بكمالها، الذي يعبرون عنها علة شنو؟ تام. متى ما حصلت وجب حصول وجب مو أمكنه، لا وجب. متى ما حصلت العلة التامة حصول المعلول شي يكون واجب. ليش واجب يكون؟ لأن إنه إذا لم يكن واجب بل كان ماذا؟ ممكن. فحينما يحصل، لكن قلنا حصوله على سبيل الإمكان مو على سبيل الوجوب. إذا حصل، هل حصوله في هذا الوقت المعين لنكتة، لجهة، لشيء معين تخصص حصوله الآن؟ يو لا حصل الآن لا لنكتة. إذا كان لنكتة لأجل تلك النكتة الآن حصل في هذا الوقت، فهذا معناه أن العلة التي افترضناها أولا تامة هي ليست ماذا؟ تامة. لأنه يتبين هاي النكتة التي خصصت حصول الفعل الآن هي جزء من العلة ولم تكن حاصلة، فتعبر حصولها.
احنا نفترض العلة علة تامة بحيث جميع الجهات والنفات والامور ما ادري شو تقول هل مؤثرة في حصول شحة. واذا فرض لا حصل الان لا لنكتة لا لجهة الان حصل هو حصوله ممكن لكن الان حصل مو لنكتة استدعت حصوله الان. فهذا معناه ماذا؟ ترجيح الممكن بلا او ترجح بالاحرى مو فقط ترجيح وان كان هو العلامة يعبر ترجيح بالاحرى ترجح بلا مرجح. الترجح يعني شنو؟ اشد يا اخي محذورا من الترجيح. ترجح هو مقصوده مثل الرجال يعني حصول الشيء بلا مرجح حصوله بلا علة مو انا ارجحه لا هو يحصل بلا علة بدي حصول معلوم بلا علة هذا مستحيل يا اخي. من الاول اكرر متى ما حصلت العلة التامة مثل افترض ماذا النار مع عدم الرطوبة مع القرب كله حصل فالمعلول هو الاحراق حتما يحصل لانه اذا ما كان حصول واجب فحصول الاحراق سيكون ممكن. فاذا حصل الاحراق مو انه ما يحصل ويحصل لكن مو على سبيل الوجوب على سبيل الامثال هو حصل ساعة عشرة حصل لما يحصل ساعة عشرة مثلا ولم يكن حصول واجب بل ممكن حينئذ حصول ساعة عشرة هل لنكتة خصصت ساعة عشرة او لا؟ لا لنكتة. اذا لنكتة فاذا معنى ذلك ان ما فرضناه علة تامة سابقا لم يكن علة تامة لان هذه النكتة ما افترضت حصولها افترض حصولها احنا نقول علة تامة يعني بجميع نكاتها ومن هاي النكتة التي افترضت. واذا كان حصول ساعة عشرة لا لنكتة هو حصول ساعة تسعة ممكن ساعة عشرة ممكن ساعة دعش ممكن لكن حصل ساعة عشرة لا لنكتة هذا معناه ترجيح او ترجح بلا مرجح. اذا من المحتم كلما حصلت العلة التامة اذا حصلت العلة التامة ساعة عشرة حتما يكون هذا واجب يصير حصول المعلول ساعة عشرة ساعة تسعة حتما يصير حصول المعلول واجب ساعة ماذا تسعة وهكذا. طبق العبارة يقول قال فالفاعل شنو هو الفاعل العلة الفاعلية مبدأ التأثير. هذا أنا بالشرح لعل الآن ما بينت بس واضح يا عصي الفاعل مثل النجار شنو شغله مصدر التأثير مبدأ التأثير يعني مصدر التأثير يعني من هو يحصل الأثر يوم مثل النار نسميه شنو مبدأ مثلا مبدأ التأثير فالفاعل مبدأ التأثير وعند وجوده عند وجود الفاعل بجميع جهات التأثير يعني بجميع أجزاء العلة يجب وجود المعلول مو ممكن لا واجب. أقول الفاعل شنو معنى هو المؤثر فهذا واضح مثل النجار والمؤثر شنو. والغاية شنو ستشرح شغل بالغاية بعد ذني ليش تشرح أنا سيريد يشرح لأن هو العلم الطوسي ما نتعرض له أنا سوي يشرح. والغاية شنو مثل الجلوس قلنا للكرسي ما لأجله الأثار يعني لأجل الجلوس أسمع النجار الكرسي. والمادة والصورة قلنا جزءاه يعني جزء شنو الأثار جزء المعلول جزء الكرسي المادة والصورة. وإذا احنا هذا نريد نبينه المهم هذا نريد نبينه وإذا وجد المؤثر الخارج التوصل هذا تعرض بجميع جهات التأثير وجب وجود المعلول. ليش؟ لأنه لو لم يجب وجود المعلول وجود شيء جائز مو واجب لجاز وجود الأثر عند وجود جميع عند وجود جهات في أجمعها يصير جائز مو واجب بل لجاز وجود الأثر عند وجود جهات في أجمعها وعدم جاز وجوده جاز عدم وجوده عدم إذا مو واجب يعني ممكن وجود رعز الأثر وممكن عدم. فتخصيص وقت الوجود به يعني تخصيص الحصول ساعة عشرة أو ساعة تسعة أو ساعة دعش أو ساعة 12 إذا مواجب حصول المعلول عند عذر العلة التامة حصول ساعة عشرة أو دعش يعني تخصص حصوله في هذا الزمان هل ننكته ولا إن كان لأمر زائد، إما أن يكون لأمر زائد يعني لنكتة غير العلة التامة، أكو نكتة لأجلها حصل الآن أو لا يكون لنكتة. فإن كان الأول يعني لنكتة جعل معناه أنها هاي العلة التامة ليس العلة التامة، لأن هاي النكتة ما ضاربها ويا تلك العلة. فإن كان الأول يعني لنكتة لم يكن المؤثر المفروض أولا لم يكن شنو تامة، وهذا خلف الفرض يصير، هذا خلف الفرض، لأن استردنا العلة ماذا تامة، فلا تقول لي لنكتة الآن حصل. وإن كان الثاني يعني لا لنكتة يلزم قلنا الترجيح والترجح بلا مرجح، لزم ترجيح أحد الطرفين على الآخر، أو أنا قلت ترجح أحسن لا لمرجح وهو محال. قال المطلب الجديد يا أخي، الفاعل إذا راد يفعل الفعل هل من اللازم المعلول يكون معدوم أولا؟ المعلول لابد أن يكون مسبوق بالعدم أولا حتى العلة تأثر فيه. بعضهم قالوا نعم، قالوا نعم المؤثر الفاعل إنما يفعل إذا كان الأثر المعلول يعني بعبارة أخرى معدوم أولا، حينئذ الفاعل يفعله ويوجده. فيشترط في تأثير الفاعل ماذا؟ السبق بمن؟ سبق المعلول بمن؟ بالعدم. ولكن العلامة يقول لا بد من التفصيل بين الفاعل الاختياري والفاعل غير الاختياري. إذا الفاعل اختياري يعني يفعل عن اختيار، عن قصد، عن إرادة، هنا صحيح لابد المعلول معدوم أولا حينئذ يؤثر فيه الفاعل. لماذا لابد أن يكون معدوم أولا؟ لأن هذا الفاعل الاختياري إنما يؤثر عن قصد، والقصد لمن يمكن توجهه؟ والقصد لمن يمكن توجهه الى الشيء الذي ماذا غير حاصل. اما الشيء الذي هو حاصل من الاول كيف يقصده الفاعل؟ هذا سوف يكون قصد تحصيل الحاصل وهو مستحيل. اذا الفاعل اذا كان يفعل عن اختيار من اللازم ان المعلول شي يكون معدوم اولا، ولذلك يلتزمون مثل العلامة وغيره ان الله عز وجل بما انه يفعل عن قصد فمن اللازم العالم ماذا اولا؟ معدوم، خلافا لبعضهم الذي يقول قديم. هذا اذا كان فاعل اختياري، واما اذا لم يكن عن اختياري لا يفعل عن ارادة وقصد فلا بأس وأن يكون ماذا؟ المعلول قديم والعلة ماذا؟ قديمة. شكوا به ما لازم أن يكون المعلول ماذا؟ مسبوق بالعدم، لا قديم، علة قديمة المعلول قديم. شكوا به لأن ما يفعل عن قصد، إذا يفعل عن قصد بلي من اللازم أول أن يفرض المعلول قديم معدوم حتى تقصد العلة إيجاده. وهذا المطلب يا أخي إذا تتذكرون تقدم ترى عندنا في صفحة قد 56 في مسألة 44 هناك تقدم في نهاية مسألة 44 بيّن هذا الشيء، راجع وشوفه. ولا يجب مقارنة العدم، يعني المعلول ما يلزم أن يكون مقارن إما للعدم يكون معدوم اولا، لا لا ملازم، في ملازم قلنا وين ملازم؟ في العلة غير المختارة. اما في المختارة، في المختارة ايش قلنا؟ لازم، لازم ان المعلول مسبوق بالعدم.
فلذلك بل يكون الفصل كما يقول العلامة. أقول ذهب قوم إلى أن التأثير إنما يكون تأثير من المؤثر إنما يكون لما سبق بالعدم، يعني الشيء الذي مسبوق بالعدم يمكن أن يؤثر فيه فيوجد. نقطة يقول العلامة وهو على الإطلاق غير سديد، يعني هذا الحكم بإطلاقه في العلة الاختيارية وغير الاختيارية فكره ما ليس لسان، فقد كان في العلة الاختيارية هذا الحكم، بل المؤثر إن كان مختار يفعل عن قصد بني صحيح وجب فيه ذلك. يعني شنو أن يكون المعلول معدوم أولا، ليس أن المختار إنما يفعل بواسطة القصد والقصد إنما يتوجه علما إلى الشيء المعدوم. أما إذا كان موجب الفاعل، إذا كان موجب، موجب يعني شنو؟ لا يعني غير اختياري، الفاعل لم يعد هذا عدل علما عدل إلى قول إن كان مختارا، تفتش أقول ولا بل المؤثر إن كان مختار هذا العدل مال ذاك، يعني وإن كان موجبا يعني غير مختار لم يجب فيه ذلك، يعني لا يلزم أن يكون معلول أولا، معلوله أولا معدوم. مطلب جديد، إذا المعلول إذا العلة زالت هل المعلول يمكن يبقى بعدين؟ بعد زوال العلة، بعد زوال العلة المعلول بعدين في بقائه يمكن أن يبقى مع أنه علة شنو زالت؟ هذا البحث ما تتقدم عندنا إذا تتذكرون شنو البحث هذا الذي تقدم بعنوان شنو عنوان الذي تقدم؟ هل الممكن في بقائه يحتاج إلى علة؟ هذا هو البحث الذي تقدم، وقلنا بل يحتاج. جماعة صوروا وقالوا لا المعلول في بقائه ما يحتاج إلى علة، العلة قد تنعدم والمعلول بعد ذلك شنو يبقى؟ ومثلوا بمن؟ بأمثلة عرفية بالبناء والبناء، قالوا إذا كان المعلول ما يمكن يبقى بعد زوال العلة فشلون هذا البناء اللي بيسا الآن احنا جالسين فيه باقي مع أن العلة له وهو البناء؟ لعله ماذا؟ مات لعله، وما يبقى يعني شنو يبقى البناء؟ لا يموت، والبناء الذي أحدث ماذا؟ باقي. فإذا من هنا يتبين المعلول يمكن يبقى بعد زوال العلة. بلي هكذا قالوا، ولكن الرد عليهم واضح، نقول المعلول في بقائه أيضا يحتاج إلى علة. ليش؟ لأنه سبب الحاجة إلى العلة ما هو؟ كما تقدم هذا عدنا الإمكان، والإمكان كما ثابت ابتداء للشيء ثابت ماذا؟ بقاء، فهو دائما محتاج. هذا المعلول بما أنه ممكن محتاج علما إلى العلة، بعد حصوله هذا المعلول لا يزول إمكانه إن كان باقي. فإذا إن كان باقي فهو بعد محتاج إلى علة، ولذلك نحن بنينا فيما سبق أن الممكن في حدوثه وفي بقائه معا يحتاج علما إلى علة. وأما مثال البناء والبناء الذي ذكرته يبين هواية أنت محفوظ السلامة ما أدري ما تلتفت للأمور. شلون؟ نقول بأنه البناء إلا علما اتكلت للبناء غلط غلط غلط. شنو علا للبناء؟ البناء شي يسوي؟ هو يجي يحرك ايديه، فتحريك يديه الا علما، لان يوجد شكل معين بأن هذا الطابوقة تكون فوق هاي الطابوقة وبينهما شيء يكون يسموه سمنت ما أدري يسموه جوف أو غير ذلك. فهو إلا لإحداث ماذا؟ لترتيب الطابوقات. أما بقاء الطابوقات علته ما هو؟ بقاء الطابوقات الآن هو القوة التماسكية الموجودة وين؟ في الجوف. فالعلة إذن موجودة وهي القوة التماسكية. لا أن فلا تقول لي على أن هذا المعلول باقي مع أن العلة ما موجودة. لا العلة موجودة وهي القوة التماسكية. فإن البناء كان علة فقط لترتيب الطابوقة أما لبقائها لم يكن هو ماذا من الأول علة وإنما العلة البقائية القوة التماسكية. فإذا على هذا الأساس ماذا المعلول وهو بقاء البناء علته معه معه وهي ماذا القوة التماسكية في الجص. ولذلك إيش وقت ما القوة التماسكية زالت عن الجص افترض دير على الجص ماي فرد مدة ماي حلو خصوص ماي حلو إذا زالت القوة التماسكية في الجص تشوف البناء ماذا يا أخي انهدم. على أي حال فإذا المعلول دائما ماذا محتاج ماذا إلى العلة ما يمكن أن يبقى بعد العلة. لكن يا إخوان هذا في غير العلة المعدة. أما في المعدات العلة المعدة وتعرفون شنو العلة المعدة هذا لما إنسان يريد ماذا الآن مثلا يذهب إلى الدرس إلى الحرم لابد أن يرفع رجله من هذا المكان أولا ثم يضعها في المكان الثاني ثم يرفعها ثم يضعها في المكان الثالث. رفع القدم أولا معد علما معد لحصول ماذا الشخص في المكان الثاني بل مولانا حصوله في المكان الثاني موقوف عليه من على رفع القدم من المكان الأول. لكن من قول رفع القدم من الأول هو علة موجدة؟ لا العلة الموجدة هو إرادتي سماعتي أنا الرفع قدمي معد لحصولي في المكان الثاني أو الثالث أو الرابع. إذا هذا صعب عليك أخذ مثال عود الثقاب. عود الثقاب يا أخي عود الثقاب يعني شنو؟ يعني السر ريد ما حار يلا ريد نشرب شاي يا أخي ريد نشرب شاي. فحصول الشاي يتوقف عليه من على أن سرد واحد يقول يا الله يروح يجيب لنا شنو هذا الزناد شي يسمون القداحة عود الثقاب ما شنو. إذا أنت ما تقوم سماحتك ترى بعد ما عندنا شاي ما نشرب ترى يعني ما قعدنا إلا ذيك الشخاطئ هناك. لكن قيامك شو نسميه هذا معد. فإذا على هذا الأساس ما يقرب الفاعل نحو الفعل أو الشيء نحو الحصول هذا يسموه علة معدة. في العلة المعدة نعم يمكن أن العلة المعدة تنعدم والمعلول ماذا موجود. لذلك على أن المعلول في مثال الشاي موجود سألان شاي وقعد نشرب شاي ولكن العلة المعدة ماذا ما موجودة. الكبريت مثلا تنعدم يا الشخص الذي قام خطية مات ما أدري صار بي خطية سلمت فعلة بالشاي لكن الشاي ماذا بعده موجود. فالخلاصة في باب العلل المعدة صحيح لا بأس بذلك يمكن علة المعدة تنعدم والمعلول موجود. لكن في باب العلل الفاعلية لا يمكن هذا الشيء بل المعلول دائما لابد أن يصعد العلل الفاعلية. فمتى من عدمت العلة الفاعلية المعلول أيضا ماذا ينعدم طبق العبارة لا قال فقط مقربة هي وإلا أقومت أنا مو جزء ماذا تقرب نحو حصول ماذا
الحرارة. قال ولا يجوز بقاء المعلول بعده، يعني بعد من؟ بعد الفاعل، بعد زوال الفاعل ما يمكن يا أخي المعلول يوجد. وإن جاز في المعد، في العلة المعدة بل يجوز بعد انعدام العلة المعدة المعلول باقي. أقول ذهب قوم غير محققين إلى أن احتياج الأثر إلى المؤثر إنما هو في آن حدوثه، حين الحدوث يحتاج إلى علة، أما حين البقاء ما يحتاج. فإذا أوجد الفاعل الفعل استغنى الفعل عنه، يعني عن الفاعل، فجاز بقاؤه بعده. وتمثلوا في ذلك، وتمثلوا شنو؟ ومثلوا لذلك بالبناء، بالبناء الباقي بعد البناء وغير البناء، يعني هكذا بالبناء الباقي بعد البناء او بغير البناء والبناء وغير من الآثار، وهو خطأ. ليش هذا الرأي؟ لأن علة الحاجة وهي الإمكان ثابتة بعد الإيجاد، يعني هذا بعده هو ممكن حتى بعد حصوله، فإذا بعد ممكن فيثبت الحاجة حتى بعد حصوله وبعد محتاج للعلة، ما يمكن يزول العلة وهو يبقى. وأما مسألة البناء الذي مثلت به هذا المثال غلط. ليش؟ والبناء ليس علة مؤثرة في وجود البناء الباقي. العلة في الحقيقة شنو؟ هذا البناء علة فقط لترتيب الطابوقات، وإنما حركته، حركة البناء إلا لحركة الأحجار ووضع الأحجار على نسبة معينة. أما بقاء البناء إلى الآن سبب ماذا؟ الفاعل إلى ماذا؟ هو التماسك. ثم بقاء الشكل، بقاء إلى الآن معلول لأمر آخر. شنو الأمر الآخر؟ وهو مثلا القوة التماسكية ماذا؟ في الجص. بس هذا كل حكينا يا أخي وين؟ في العلة الفاعلية، في العلة الفاعلية. أما العلل المعدة فإنها تعدم وإن كان معلولاتها موجودة، تبقى بعدها مثل من قلنا كالحركة المعدة المن للوصول، حركتي رفع القدم من المكان الأول، رفع القدم من المكان الثاني معد للوصول المن إلى الحرم الشريف، فقد أصل إلى الحرم. والعلل المعدة ماذا؟ وزالت فرجلية، ما يبقى ماذا؟ معلقات في المكان الأول أو في المكان ماذا؟ الثاني. انعدمت العلة المعدة لكنه ماذا؟ المعلول وهو الوصول بعد موجود. وهكذا الحرارة يا أخي، الحرارة علة معدة المن للحديد لقبول للأشكال المختلفة. الحديد يا أخي شلون يقبل الأشكال؟ روح شوف الحداد شو يسوي، يحمل حديد حتى يقبل شكل ماذا؟ معين. لكن فهذا نسميه ماذا؟ الحرارة. هذه شنو؟ علة معدة لحصول الشكل المعين، لكن ذاك الشكل المعين لعله يبقى حتى بعد ما تزول علة المعدة وهي الحرارة، يبقى هو ذلك الشكل موجود، فالمعلول باقي بعد زوال علتين. قال المطلب الجديد يقول قالوا، ايش قالوا ابويا ايش قالوا؟ يقول قالوا، انا ما اقول قالوا، ايش قالوا بعد؟ ان العلة اذا كانت واحدة فمعلولها واحد. هذا الذي يعبرون عنه ماذا؟ الواحد لا يصدر منه، هاي القاعدة المعروفة، هو من المنكرين الرجال ترى إلها. ايه بس اشوف شلون. قالوا اذا المعلول واحد، طبيعي المقصود واحد، ترى واحد من جميع الجهات، يعني بسيط من جميع الجهات، اجي حتى تعدد في الجهة في الحيثيات ما موجود إليه، ما ثابت إليه. قالوا الفاعل إذا كان، العلة إذا كانت واحدة من جميع الجهات، بسيطة من جميع الجهات، يعني ليست فيها جهات متعددة. إذا جهات متعددة فلا بأس، يصدر منها الكثير. من جهة يصدر منها ماذا؟ مثل النفس واحدة، لكن شوف أشياء مختلفة يا أخي، يصدر أشياء كثيرة يصدر منين؟ وأشياء متناقضة يا سبحان الله. من النفس تصدر ماذا؟ أشياء ماذا؟ متناقضة، مع أنها واحدة بس ليش فيها جهات ماذا؟ متعددة.
متعددة أودع الله عز وجل فيها جهات ماذا متعددة، أودع فيها القوة الغضبية فلذلك يصدر منها الغضب، أودع منها ماذا القوة المقابلة للغضب يصدر منها المقابل ماذا للغضب، أودع فيها الرحمة يصدر منها ما هو ماذا رحمة، وهكذا سيصدر منها أشياء مختلفة، لكنه ماذا لأجل أن فيها جهات متعددة. إحنا كلامنا فيما إذا كان الشيء واحد من جميع الجهات، هذا الواحد من جميع الجهات معلولة حتما يصير واحد، هكذا قالوا. فهو الآن ماذا العلامة ماذا يجي يحقق المطلب رضوان الله عليه، يقول على أنه إذا كان الفاعل فاعل مختار فهذا بلا إشكال بينهم يجوز تكثر معلولاته إذا كان مختار، هذا بلا إشكال ما أدري شلون جابه. على أي حال يحتاج كلام إلى تأويل، وإلا يصير يعني بلا إشكال الله عز وجل يمكن ماذا، وهي الحكي كله علينا على الله عز وجل أنه شلون واحد يصدر من عدة ماذا. على أي حال فإذا كان الفاعل مختار بلا إشكال يمكن يصدر منه المتعدد، وأما إذا كان الفاعل غير مختار هنا قالوا لا يمكن أن يصدر منه أكثر من واحد. دليلهم شنو؟ إذا كان غير مختار ما يمكن أن يصدر منه، إلا الواحد. قالوا لأنه لو صدر منا ماذا أشياء اثنين من هذا الفاعل، أشياء اثنين صدرا هذا وهذا، فهذا الفاعل له نسبة إلى هذا وله نسبة ماذا إلى هذا، فحينئذ أنا أسأل هل هاتان النسبتان جزء منه من هذا الفاعل؟ هذا باطل، لأن إذا جزء من الصار مركب وإحنا فارضين ماذا، وإحنا فارضين ماذا بسيط بتمام المعنى. وإذا قلت على أن هاتين النسبتين ليستا جزئين وإنما هو ماذا وإنما هما خارج عنه، هاتان النسبتان أمر خارج عن الفاعل لكنهما معلولتان علما لازمتان ومعلولتان علما إلى الفاعل، حينئذ نقول إذا صارتا خارجة من الفاعل لكن معلولة علما للفاعل لابد تصير، فإذا صار معلولة إذن حصل للفاعل معلولان جديدان. ليش قلت جديدان؟ القديمان ياهو شو القديمان ياهو؟ الأشياء الثمانية اللي افترضناها أولا، وأنا قلت إذا صدر من فاعل شيئان فالشيئان الأولان هما ماذا؟ المعلولان القديمة. فإحنا هيك قلنا من أول أكرر، من أول أكرر إذا صدر من الفاعل شيئان حينئذ بسيط، لكل هذا الفاعل له نسبة إلى هذا إلى هذا إلى هذا الشيء إلى هذا الشيء، فحينئذ نسأل عن النسبة، إن كانت جزء من الفاعل صار مركب خلف الفاعل، إن كانت خارجة لكن معلولة إليه، وإذا كان خارجة شيء موجود ماذا خارج لابد معلول إليه، كل شيء خارج يحتاج ماذا ثابت يحتاج إلى علة، فحينئذ سوف يصيران هاتان النسبتان معلولين علما لهذا الفاعل، فيحصل عندنا معلولان ماذا جديدان. إذا حصل معلولان جديدان للفاعل نسبة إلى كل من هذين المعلولين الجديدين، ونسأل عن هاتين النسبتين، هل هما جزء منه صار مركبا، هل هما خارجة لكن معلولة له، حصل إذن معلولان ماذا جديدان رقم شجد رقم ايش قد صار هذا؟ رقم 3. فاذا معلولان لهما نصف ماذا؟ الى الفاعل، فتحصل نسبتان جديدتان. ان كانت النسبتان جزئين صار مركبا، ان كانتا خارجه معلوله له حصل معلولان رقم 4، وهكذا يلزم التسلسل. فلاجل هذا قالوا بانه العلامه يجيبون، لاجل هذا قالوا بان البسيط لا يصدر منه الا واحد. العلامه شي جاوب يقول هذا الدليل باطل باطل. ليش؟ يقول انتو حضره جنابكم ايش قلتوا؟ قلتوا اذا حصل شيئان للفاعل يكملوا بالعجل، فللفاعل نسبة الى هذا ونسبة الى بلي بلي صدق صدق ايه، بعدين احشوا احشوا يلا بالعجل. هاتان النسبتان ان كانتا جزء، اقولك اسكت بعد كافي. ليش اسكت؟ لان النسبة امر اعتباري ليست امر حقيقي. حتى نقول هل جزء او هي امر خارجي، النسب دائما ماذا؟ هي من الامور الاعتبارية لا من الامور الحقيقية. ولا بينا ما ادري فيما سبق ان بينا، لو كانت النسبة ثابتة في الخارج لاحتاجت ايضا النسبة علما الى نسبة، لان كل شيء ما يرتبط بشيء اخر الا بنسبة. فهاي النسبة اذا كان موجودة بنفسها فتحتاج لها نسبة، وذيك النسبة اذا موجودة في الخارج لم تحتاج لها نسبة، فينزم التسلسل في النسبة. فالصحيح انه صحيح الفاعل اذا صدر منه شيئان له نسبة لكل منهما، لكن كل نسبة ليست هي ماذا؟ امر حقيقي ثابت في الخارج. حتى نقول اما جزء من الفاعل يلزم مركب، اما خارج لازم له معلولة له فيلزم حصر المعلولين جديدة. هذا الحكي بعد ما يجي طبق. قال ومع وحدته، مع وحدة المعلول العلة الفاعل، ومع وحدة الفاعل يتحد المعلول، يعني المعلول يصير واحد. اقول المؤثر ان كان مختارا جاز ان يتكثر شنو؟ اثره، اثر من؟ اثر هذا الفاعل مع وحدته، مع وحدة الفاعل. وان كان موجبا هذا الفاعل غير مختار فذهب الاكثر الى استحالة تكثر معلوله باعتبار واحد. شنو باعتبار واحد؟ يعني اذا كان له اعتبار واحد ما له اعتبارات وحيثيات وجهات متعددة بجهة واحدة، ما يمكن ما دام الى جهة واحدة ما له جهة متعددة ما يمكن صدور الكثير منه. ولي اذا الى جهات متعددة اخو يمكن صدور الكثير منه. واقوى حججهم هذا أن نسبة المؤثر إلى أحد الأثرين مغايرة لنسبته، يعني نسبة المؤثر إلى الآخر إلى الأثر الآخر. فإن كانت النسبتان، فإذا حصلت نسبتان حينئذ ناتي ونقول فإن كانت النسبتان شنو أقرأ؟ دير بالك لا تقرأ فد مرة جزئية، لا جزئي كان مركبا خلف الفرض. وإلا يعني إذا ما كان جزء كان أمر خارج لازم معلول إلى تسلسل. وبينت لك أنا كيفية التسلسل مرتين ثلاث مرات بينت، وهي عندي ضعيفة هاي الحجة. ليش؟ لأن النسبة صحيح له نسبة إلى كل واحد، لكن النسبة أمر اعتباري ما موجود في الخارج، حتى إما جزء منه إما خارج عنه. هالحكي يجي إذا كان النسبة لا وجود حرق، لأن نسبة التأثير والصدور من الفاعل يعني يستحيل أن تكون وجودية نفس النسبة، يعني متحقق خارجا. وإلا لتسلسل إذا موجودة فكل نسبة تحتاج ماذا قلنا؟ إلى نسبة أو هذا بريه بعد بالتالي. وإن كان فإذا هي من الأمور الاعتبارية، فإذا كانت من الأمور الاعتبارية، إذا كانت النسبة ماذا من الأمور الاعتبارية، بس انا قلت يلزم التسلسل لان كل نسبة تحتاج علما الى نسبة. يمكن تبينته بشكل اخر، قول هذه النسبة اذا كانت حقيقية فتحتاج علما الى فاعل، والفاعل اذا فعل تحصل ماذا؟ نسبة جديدة. نسبة الفعل راح يصير الفاعل فعل النسبة، تحصل للفاعل نسبة جديدة الى الفعل. هذه النسبة اذا موجودة ان تحتاج الى فاعل، فاعل إذا فعلها تحتاج نسبة الفعل نسبة الصدور جديدة، وهكذا يلزم التسلسل. فإذا كانت من أمور اعتبار الصحيح هذا،
استحالت هذه القسمة عليها. يا قسمة انه اما تكون النسبتان جزئه واما خارج هذا الحكي بعد ما يجي هذا الحكي يجي اذا كانت النسبة لها وجود ماذا حقيقي. طال ولا تنسون يا اخي تعليقي الذي هناك بينته قلت قال المؤثر وان كان مختارا جاز ان يتكثر اثره. قلت هذا خلاف ما هو المعروف لانه اذا كان مختار مع ذلك لا يتكثر اثره ولذلك ياتي الاشكال في الله عز وجل. ولذلك بعضهم حاول ان يفسر ان كان مختارا افرد تفسير جديد قال مقصود العلامة يعني ان كان مختارا باختيار زائد على ذاته مو باختيار هو عين ماذا قال المقصود ماذا حتى يخرج الله عز وجل. على اي حال كيفما كان العبارة تحتاج الى تأويل بقالي استدراكان علما بقى استدراكان بالنسبة للدرس السابق. في الدرس السابق انا امس قلت في صفحة 82 هنا موجود كلمة العارضتان تذكرون انت قلت يا ولا وقلت الصحيح ماذا العارضتين كما في الطبعة الجديدة. الان استدرك اقول لا تبين انا مشتبه ليش لانه كلمة حي صح دائما ما بعدها يجي مضاف اليه هي مضاف وبعدها مضاف اليه صحيح هذا دائما هيجي حيث من الكلمات التي ما تنفك عن الإضافة لكن تضاف إلى الجمل هكذا يقولون ما تضاف إلى المفردات. فإذا تضاف إلى الجمل فكلمة الفضيلة ما تصير مضاف إليه يكون نقراها من حيث الفضيلة يعني نسوي مبتدأ وخبر يكون قدر فرد شيء الحاصل حتى يسمى مبتدأ وخبر فالعارضتان يصير صدى إلى الفضيلة التي هي مرفوعة فهذا إذن ماذا صحيح بناء على هذا. والاستدراك الثاني أمس قلنا كل شيء ما إلى إلا ضد واحد ولربما قائل يقول شيخنا البياض إلى أكثر من ضد واحد سواد وحمرة وصفرة كشلون تقول الشيء الواحد ما إلى إلا ضد واحد. قلت السواد ليس له إلا ضد واحد وهو ماذا وهو البياض يعني تقدم أن التضاد الحقيقي لا يكون إلا إذا كانت هناك غاية التنافر وغاية التنافر بيننا وبيننا بين السواد والبياض فبين السواد والبياض التضاد الحقيقي موجود وهما اثنان. أما حمرة وصفرة ليس هو ضد حقيقي وإنما هو ضد مشهوري بذلك المعنى ولا حقيقة ليس